بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية من اختصار الحافظ الذهبي رحمه الله. قال: أي الرافضي: وذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكبا على حمار، حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطحه معلفا يضع فيه شعيرا كل ليلة جمعة لجواز أن ينزل الله على سطحه، فيشتغل الحمار بالأكل ويشتغل الرب بالنداء: هل من تائب؟ نعوذ بالله. بشر، هؤلاء بشر أو في صور بشر، ولكنهم حمر، هم الأولى بالمعلف هذا. كيف يعني؟ كيف نردده؟ كلام قبيح، لكن يرد على المخالف إذا قال ذلك. يرد، نرد حتى نبين قبح هؤلاء، وأن هؤلاء خالفوا ليس المنقول فقط، بل خالفوا المعقول، وليس عقلاء. قلنا: نعم، هذا وأمثاله إما كذب أو وقع لجاهل مغمور ليس بقول عالم ولا معروف، وقد صان الله علماء السنة بل وعامتهم من قول هذا الهذيان الذي لا ينطلي على الصبيان. وهذا كلام أهل السنة يا إخواني، هذا الكلام الذي يجمع بين المنقول الصحيح والمعقول الصريح والفطرة السليم، لأن أهل السنة إنما تكلمون بالكتاب والسنة، بالفهم السليم السديد والقواعد المعتبرة. لهذا أهل السنة لا يتناقضون، أهل السنة لا يأتون بما ينفر الناس إذا كانت عقولهم صريحة بما لا ينفر عقولهم. أهل السنة يقولون الطيب من القول، ويعتقدون الطيب من الاعتقاد، ويتخلقون بالطيب من الأخلاق، فأمرهم طيب كما قال الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. هذا القول والفعل والمسلك، وهدوا إلى صراط الحميد عزيز الحميد. فهم هدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الصراط السليم الصحيح المستقيم. هم يجمعون بين هذا وذاك، فمنهجهم منهج سليم صحيح، حتى إذا ناقشوا مسألة علمية فهم يعرفون الأصول فيها، ما يعتمدون على خرافات ولا على أباطيل ولا على حكايات ولا على روايات. فدعوتهم قائمة على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة، حتى في مناقشتهم ولو مع المخالف. يعني انظر إلى شيخ الإسلام، ما قال مثل ما قال محمود، يعني محمود ما طاق أن يسمع هذا محل. قد يرد عليك أو يرد عليك المخالف يقول: أنت تجهلني، أنت ترد. لكن نقول: تعالى، كلامك هذا هل عليه أثار من علم؟ هات كتاب، هات سنة. هذا كذب أو صادر من جاهل ما يعرف شيئا في الشريعة. فالواجب أن الإنسان إذا رد، إذا بين حقا، أن يرد بالأصول الشرعية. يعني مثلا خذوا مثالا، لا أقول من الروافض ولا ممن ينتسب إلى المعتزلة ولا الأشاعرة ولا كذا، لما يأتي مثلا واحد مثلا يقول العالم الفلاني أخطأ مثلا في عبارة الفلانية، أخطأ بما قاله العلماء وبما هو موجود من كتب السنة، يكون النقاش معه ماذا يا إخوان؟ هل فعلا أخطأ في العبارة أو ما أخطأ؟ بموجب ماذا؟ بموجب الأدلة. أليس هذا هو الواجب؟ أيا كان، تعرض جميع الأقوال على كتاب السنة، ما لك دخل بالشخص، لا القائل ولا المقول فيه، إنما تعرض كلمة قيلة تعرض على الكتاب والسنة. لكن إن قال قائل نعم إنما قال فلان أخطأ لأن فلان هذا ليس له ظاهر وليس له كذا، إنما ما يسمع أن يقول فلان الثاني أخطأ، هذا كلام جاي منين هذا؟ هذا منين جاي هذا؟ وهذا ليس من منهج السنة، أهل السنة الجماعة ليس من منهج السلف أن تناقش حتى أهل الأهواء بهذا. طيب لما يأتي واحد يقوم عليه يقول له مثلا يا أخي بارك الله فيك ما هكذا يكون الرد، تعال إلى الكتاب تعال السنة، يوم يرد عليه مرة ثانية يقول هكذا أنتم تريدون أن تجعلوا مثلا شيخكم هذا كذا وكذا، وإني ما يخطئ وما يتعصب، وبدلا يا أخي إحنا بنتعلم بس، والله إحنا بنتعلم، نقول لك ردك هذا ليس بالرد العلمي، إنما حقق المسألة تحقيقا علميا. فأهل السنة والجماعة ينضبطون إحوانا حتى مع المخالف لو كان معتزليا أو رافضيا أو جهميا. هل رأيتم أهل السنة ومناقشون الجهمية يقول هؤلاء جهمية لا تلتفت إليهم اضربوا على أقوالهم ولا تلتفت إليها؟ أبدا، إنما قالوا قولهم هذا يرده الدليل من الكتاب ومن السنة، ودعوتهم التنزيه مردودة لأن التنزيه أصله كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى ينتفع الإنسان بإظهار الحجة، وقد ينتفع الجهمي بهذا، بعض الجهمية قد يرجع إلى الحق بهذا. لكن لو أنا قلت اضرب على أقوال الجهمية ما تتكلم بها، وعلى أقوال الروافض ما تتكلم بها، وعلى أقوال كذا ما تتكلم بها، أولا لو لم أورد هذا القول قد يغتر به بعض الجهال لما يأتي الجامع أو يأتي الرافضي بمثل هذا القول ويقول رواه البخاري، والعوام ما يعرفون رواه البخاري صدق البخاري. لكن لو كان قد سمع ذلك خلاص. أيضا الذين يقولون الخلاف مع الروافض 5% مثلا، ونحن بنتفق في الأصول، لما تذكر بعض مثل هذه الروايات أحيانا تذكرها، فإن ذلك إيه؟ يبين الناس أن هؤلاء ما خالفونا في 5% ولا، إنما خالفونا في جل الشريعة، بل خالفونا في المعقول فضلا عن المنقول. فأهل السنة والجماعة أولى بكل حق، وهم في اعتقادهم، في تبنيهم، في تعاملهم مع العلماء، في تعاملهم مع أخطاء العلماء، في تعاملهم مع نصوص شرعية إذا تعارضت. ده منهج يا أخوان، بل المنهج يظهر عند المضايق. ولهذا متى يظهر العلم؟ أنا محدث، متى يظهر علمي كلام محدث؟ عند العلل. ليس أقولك سمعني يلا حد صحيح وحد ضعيف والحديث هذا يعرفه الصغار يا أخواني. لكن متى أكون محدثا؟ عند باب العلل. متى أكون فقيها؟ عند باب التعارض بين الأدلة أكون فقيها أصوليا. متى أكون معتقدا اعتقادا صحيحا؟ حين أكون صاحب عبارة ثلاثية بالدليل الصحيح ورفع الفهم إلى السلف. متى أكون نحويا ومتقنا؟ ما أكون عندما تقول مكونات الجملة الاسمية والفعلية، إنما عند الإشكالات. فالإنسان ما يكون إلا عند هذه المضايق، إنما تأتي عند المضايق وعندما يعني فعلا إظهار المعادن، حينما ترسب في نصورك السلفية. سبحان الله العظيم، أنا يا أخي يهودي سيقول الله، اليهودي قال يد الله مغلولة بما رد الله عليه، غلت أيديه ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وإن ربكم ليس بأعور. يقولون في المسيح إن الرب، الجواب الرب ليس أعور. سبحان الله، لكن ما قال انظر انظر انظر. هذه علة المفلس، ودي السلفية الجديدة اللي بقى اي واحد يلبس المشلح كده وبعدين يقطب الجبين، هذا خبيث، هذا ما استفدنا شيء، كل يتقن هذا يا اخوان هذا خبيث، هذا ضل، هذا حزبي، هذا مميع، كل يتقن هذا معروف، قالب كده معروف ست ألفاظ أو سبعة، خبيث حزبي مميع كل يتقن هذا، كل مميع دليله، كل حزبي دليله، هذا هو العلم، هذا هو العلم. إن ربكم ليس بأحد، المسيح يقولون إله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذن ناقص في هذا، محتاج إلى طعام وشراب، فكيف يكون إلها يرزق بالطعام والشراب ثم هو بحاجة إلى طعام وشراب؟ ومن كان بحاجة إلى طعام وشراب فهو بحاجة إلى إخراج. لهذا رد أيها النصارى على الآية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إن قلتم عيسى إله بموجب أن خلق بلا أب فأولى من منه آدم، لأنه خلق بلا أب ولا أم. رد يا رد رد يا لا يمكن لا يمكن. لكن لما قلها لا أنا أولى بإبراهيم منكم، والتالي أنا أولى بإبراهيم، قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما كان مشركا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. انظر تعلموا يا أخواني بارك الله فيكم، نعم قل مميع قل حزبي، لكن بين حتى يتعلم الناس وأن تفتح لي مجال للتوبة. يمكن أنا حزبي فعلا مش عارف مثلا الذي ترد عليه فعلا يمكن حزبيا لكن ما يدري من الحزبي، حينما تبين لو أنت حزبي، لأنك أنا مثلا أنا أتبرأ من الإخوان مثلا، يمكن أنا أزكيهم أمدحهم أمشي معهم أرفع لواءهم وأقول لست إخوانيا كما يقول البعض، يقول أنا لست مع الإخوان لكن أنا معهم قلبا وقلبا، نقول إذن أنت من الإخوان. طيب أنا من الإخوان وأنا أقول لست من الإخوان، لأنه أنت مع الإخوان إما متبني إما مشجع إما مثني إما معتقد ما هم عليه، كل هذا إنما هو يجعلك من هؤلاء، بل الصحبة والألفة ما عدا من الإنكار تجعلك هكذا. بهذا تستفيد الأمة وتنتفع الأمة، وهذا شأن القوي. أما شأن الضعيف يعطي الإطلاقات العامة، كما قلت هذه يحسنها الصغير ويحسنها الكبير، يحسنها العالم ويحسنها الجاهل. لكن إن ربكم ليس بأعور، لكن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كل هذا هو مسلك العلماء الراسخين، مسلك العلماء. لأنك لا يمكن أن ترد بهذا الرد إلا إذا اجتمع عندك إيه؟ النقل الصحيح مع العقل الصريح، فتناقش الحجج إن كانت عقلية ناقش طبعا. ولذا شيخ الإسلام ماذا صنع يا إخوان؟ مهارة شيخ الإسلام وإمامة شيخ الإسلام كثيرة، إن أورد الشبهة العقلية خذ حتى يعجز المنطقيون عن المناقشة تتوقف حججهم. ولا شيخ الإسلام والله لو أقل من هذا لذبح في أسبوع. شيخ الإسلام طلعت الفتاوى بتكفيره، شيخ الإسلام طلعت الفتاوى بقتله، شيخ الإسلام وقف مواقف صعبة. لو ما وقف شيخ الإسلام بالعلم المنقول والمعقول لذبح، وإلى كم الفتاوى اللي طلعت بشيخ الإسلام. إن شاء الله في كتاب طيب نبدأ قراءة فيه، وهو الرد الوافر على من على من قال بأن من سمى ابن تيمية بشيخ الإسلام فهو كافر. وبين أن شيخ الإسلام هذا تعرض لمحن، محن عظيمة، لكن لو لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله يعني جامعا بين المنقول الصحيح والمعقول الصريح لحصل ما حصل. ولهذا يا أخي بارك الله فيك لا تتعلم هذه السلفية، لما تعلم سلفية النص وسلفية الدليل. وأنا أقول أدخل على إن دخلت يعني إن دخلت ولا بد على هذه الشبكات سترى عجبا عجابا، وسترى أسماء هي حبلى من الشهرة ولكن ليست على شيء، ليست على شيء. حتى القواعد السلفية ما عندها، ما عندهم أصول يا أخوان، لا أصول مناقشة ولا أصول نصيحة ولا أصول رد ولا أصول، ده هذا وهو على الباطل، ولكن يصور لك الباطل كأنما شيخ الإسلام يتكلم، كأنما هذه السنة بحذافيرها، وإن خالفت السنة فأنت خارج إيه عن هذا المنهج وعن هذا السبيل. من أنت هذا مش عارف إيه، من أنت سبحان كل واحد يحسن السيد علي يقول أن من أنت وتفخ من همزة، أنا ما فخمت أبدا لكن ممكن تفخم من أنت مثلا يعني أي حاجة يعني. الهمزة لا تفخم لكن قد تفخم. ليس هذا هو العلم يا أخوي، ليس هذا هو العلم، ليس هذا هو المنهج. العلم النص، العلم قال الله قال رسوله قال، هذا هو العلم، هذا العلم، إزالة شبهات، جمع أدلة، معرفة ناسخ ومنسوخ، معرفة مطلق ومقيد، معرفة عام وخاص، عبارة العلماء، كتاب السلفي، المسلك الصحيح، هذا هو العلم. فمن لم يكن عنده هذا العلم فليتعلم قبل أن يتصدر وقبل أن يتكلم. مثلا أيضا من الأمور اللي هي تراها الآن مثلا لك هذا، مثلا من زكى، من يعرفه؟ سبحان الله العظيم، هل تناقش الأقوال وغير الأقوال دي؟ من هذا ومن أي قول؟ أنت تحكم على القول وحكم على ما يقال بغض النظر من زكاه، من كان يعرفه. هو لازم أن يكون الواحد معروفا، يعني لازم كل معروف لم يكن معروفا يوما ما، يعني كل معروف لم يكن معروفا يوما ما، كل واحد يمر بهذا، وكل عالم كان جاهلا يوما ما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واللي بيزكي اليوم ما كان بالأمس مزكا. فلما تحكم على الأقوال وتحكم على الأحكام، هذا الواجب على الإنسان أن يتدبره. نعم، قال شيخ الإسلام: وقد صنى الله علماء السنة بل وعامتهم من قول هذا الهذيان الذي لا ينطلع على الصبيان، ثم لم يروى في ذلك شيء لا بإسناد ضعيف ولا بإسناد مكذوب، ولا قال أحد إنه تعالى ينزل ليلة الجمعة إلى الأرض، ولا أنه في شكل أمرض، وهذا مثل حديث الجمل الأورق، وأنه تعالى ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح الركبان. شوف العلم، شوف هذا حديث باطل ما ورد مثل حديث كذا، هذا هو العلم يا أخوان. أسأل الله أن ينزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل يعني أهمنا في هذا. فيقول: وهذا من الحديث الجمل أورخ، وأنه تعالى ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح الركبان، قبح الله من وضعه. وما أكثر الكذب في العالم، وما أكثر الكذب في العالم، ولكن 9 أو أقل أو أكثر بأيد الرافضة. ما أكثر الكذب في العالم، أسهل شيء كذب، أسهل شيء. طلعت فتوى لأحد الناس، رجل مغمور ما يعرف يعني، للشيخ الفوزان، سأله سؤال في دقيقة فأجاب جوابا ناصعا واضحا، فإذا بالدنيا كلها تقول هذا تسجيل بدون إذن. هل يتخيل واحد أن الدنيا تكذب؟ عجيب. وعلى من قال دعوة أن يدلل عليه، تسجيل بدون إذن، إذن برؤية، بسؤال، أليس كذلك أخواني؟ أو بوهم وكذب وتدليس. من الذي رأى؟ ولكن يتفق الناس على هذا. فما أكثر الكذب في العالم. أنا أقول هذا تسجيل بدون إذن، يعني أنا رأيت رجل يسجل بدون إذن، أو أخبرني العالم أن هذا التسجيل كان بدون إذن، هذه واحدة. الأمر الثاني، أفصل بين تسجيل بدون إذن وبين علم طرح وقيل، وإنما حل الخلاف المسألة العلمية ليس إلا وليس التسجيل بدون إذن، فقد يسجل الإنسان بدون إذن فيرد عليه هذا كمسلك، ولكن يبقى العلم نتناقش فيه. ثالثا، ترد على من سأل وتتهمه بالسؤال أنه طاعن، ولا ترد على من قال وأجاب بأنه طاعن، لأنك لا تجرؤ على هذا. رابعا، لا تناقش مسألة مناقشة علمية وتقول هذا الكلام وافق الأدلة أو خالف الأدلة وهو بيت القصيد. إذن المسألة من أولها تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى ديانة، تحتاج إلى علم. من الذي أخبرك بأن تسجيلا بدون إذن؟ ولو كان بدون إذن فإن القضية هي قضية ما قال أو قضية ما من سجل. فهذا ينبغي أن يتفطن إلى الإنسان. فما أثر الكذب أسهل شيء يا أخوان، أسهل شيء الكذب، فلان هذا كذا، فلان هذا كذا، والواجب على الإنسان أن لا ينسب شيئا إلا إذا وقع فعلا، لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. وما أثر الكذب في العالم، ولكن 9 أعشار الكذب إنما عند من؟ عند الروافض، فقد أقاموا دينهم على الكذب. ولهذا كان الروافض أقبح من الخوارج، الروافض أقبح من الخوارج. وأما حديث، لأن الخوارج عندهم صدق، أما الروافض فقد أقاموا دينهم على الكذب الخالص، الكذب الخالص. وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام كثيرا. وأما حديث النزول إلى سماء الدنيا فمتواترة، وحديث دنوية عشية عرفة فأخرجه مسلم، ولا نعلم كيف ينزل ولا كيف استوى. يبقى هنا شيخ الإسلام جمع بين إيه؟ بين الحق وإظهاره وبيانه، وبين الباطل وبين رد الباطل على قائله. طيب، قال أي الرافضي: وقالت الكرامية إن الله في جهة فوق، ولم يعلموا أن كل ما هو في جهة فوراج إلى تلك الجهة. فيقال لهم، هم يقولون، الرافضي يقول الكرامية يقولون الله جهة إيه؟ فوق. والرافضي يرد عليهم يقول: ولم يعلموا أن كل ما هو في جهة فهو محدث. فإذا أثبتنا له الجهة أثبتنا أنه مخلوق محدث، لأن كل ما من هو في جهة فهو محدث. فيقال له: نعم، هذا مذهبهم ومذهب كبار الشيعة المتقدمين، وأنت لم تذكر حجة على إبطاله. يا الله، شوف الكلام الجميل يا أخواني. الرافض يتكلم عن مين؟ عن كرامية، والكرامية ليس من أهل السنة. وعليه فقد يقول قائل: يقول الله سلط بعضهم على بعض، خلي الرافض يرد على الكرامي، وخلي الرافض يرد على الجامي، والجامي يرد على الرافض، ويريحنا الله سبحانه وتعالى. إنما هنا المقام مقام علم. أولا، هل هذا مذهب الكرامية فعلا؟ فيقول شيخ الإسلام: نعم. الأمر الثاني، لما رد عليهم قال: إنك لم ترد على الكرامية بحج. هنا يقال بقى شيخ الإسلام يدافع عن أهل البدع. شيخ الإسلام يدافع عن المعلومة بغض النظر عن إيه؟ عن القائل. هل أنت عندك حجة في الرد على الكرامية؟ أنت لم ترد الآن ولم تذكر حجة، إنما قلت حجة عقلية أو شبهة عقلية. طالما أنه في جهة إذن هو محدث، والله عز وجل ليس محدثا، وجمهور الخلق على أن الله فوق العالم. يا سلام يا أخواني، هذا أدب. أنت فعلا فعلا منهاج السنة، فعلا فعلا منهاج المنطقة من منهاج الاعتدال، منهاج الاعتدال، منهاج السنة. وجمهور الخلق على أن الله فوق العالم، وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة، فهم مفطورون مجبولون على أن معبودهم فوق، كما قال أبو جعفر الهمداني لأبي المعالي: ما معناه؟ إن الاستواء علم بالسمع، ولو لم يرد به لم نعرفه، وأنت قد تتأوله، فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وقبل أن ينطق لسانه يجد في قلبه معنى بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فهل عندك من حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ أي واحد يقول يا الله يجي الضرورة في قلبه تدفعه إلى أن إيه؟ إلى أن يتوجه إلى السماء ويعلم أن الله عز وجل عال. فهل عندك حيلة في دفع هذه الضرورة؟ فلطم المتكلم رايته وصوابه رأسه، فلطم رأسه وقال حيرني الهمداني، أي لا أستطيع أن أرد على هذه الإيه؟ الضرورة التي فعلا يجدها الإنسان في قلبه. يعني ما يقول واحد يا الله وهو وفي قلبه التفت إلى الخلف أو نظر إلى أسفل، إنما يجد الضرورة في قلبه إلى إيه؟ إلى جهة العلو. يعني أن الدليل على نفي الفوقية نظري، فكيف يعارض ضرورة الفطار؟ أنت الآن ستنفي العلو بدليل نظري، كيف تنفي ما كان ضرورة في نفسك وفطرة في نفسك؟ بل وتواتر النصوص أيضا على ذلك. ولهذا لما نقول ما فيش عذر بجهل يبقى في هذا الباب أولى، أو في هذا الباب إذا قلنا المسائل الظاهرة اللي ما فيها كلام يبقى هذا باب بنجد فيه الفطر مضطرة والضرورة مضطرة. بل ونقول الناس هنا وهناك، بل والعوام وكل أحد، بل والصغار يرون تلك الضرورة إلى أن الله سبحانه وتعالى عال. مسألة بقى الاستواء على عرش والاستواء بكثية كذا قد نقول هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى ذي النظر، لكن فوقية الرب سبحانه وتعالى وعلو الله سبحانه وتعالى هذا الفطر تشهد إيه؟ هذا الفطر تشهد به. فإن دفع الضروريات بالنظريات غير ممكن، ولو قدح في الضروريات لكان ذلك قدحا في أساس النظريات. يعني شيخ الإسلام يقعد أن العلو هذا إيه؟ ضروري، وأن ترد الضروري بالنظري هذا يعني غير ممكن، وهو من باب. ومع ذلك ما كفر العلماء من أنكر العلو حتى تقام عليه الحجة، ما كفر العلماء هذا حتى تقام عليه الحجة. صار فيه شبهات، صار فيه شبهات يريدونها. وأيضا فإن هؤلاء قرروا ذلك بأدلة عقلية كقولهم كل موجودين إما متباينان وإما متداخلان، وقال إن العلم بذلك ضروري، وقالوا إثبات موجود لا يشار إليه مكابرة الحس والعقل، وهذا القرآن ينطق بالعلو في مواضع كثيرة جدا، حتى قيل إنها نحو 300 موضع، والسنن ملأ بذلك، وكلام السلف يقتضي اتفاقهم على ذلك. يعني اخواني لو ما في عذر في هذه المسألة اللي فيها 300 موضع وضرورة، ومع ذلك السلف ما كفروا من انكر العلو حتى تقام عليه الايه الحجة. فلا ينبغي الانسان ان يميز بين مسألة ومسألة الا بوصف منضبط يصح الرجوع ايه اليه رجوعا لا يتناقض. فمن يريد التشنيع على الناس ودفع الدلائل القاطعة لابد أن يذكر حجة. فقولك إن كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إليها، يبقى هو رد العلو بإيه؟ رد النظر في جهة العلو بإيه؟ واحد، أن الجهة تدل على أنه محدث. اثنين، أنه محتاج إلى الجهة. كل من في جهة محدث ومحتاج إليه، كل من في جهة محدث ومحتاج إليه. طيب، إنما يستقيم قولك هذا، إنما يستقيم إذا كانت الجهة أمرا ثبوتيا وجوديا وكانت لازمة له. فلا ريب أن من قال إن الباري لا يقوم إلا بمحل يحل فيه لا يستغني عنه فقد جعله محتاج. اللي يقول هذا أن الله مستغني، أن الله لا يستغني عن هذا المكان، لا يستغني عن كذا، فلا شك أنه يجعله محتاجا. وهذا لم يقل أحد، ولا علمنا أحدا قال إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته، لأنه خلق العرش فدل على أنه غني عنه قبل وبعد خلق الله للكائنات، دليل على عدم الحاجة، دليل على عدم الحاجة. فالله سبحانه وتعالى غني قبلها وغني بعدها،
لأن المخلوق يحتاج إلى الله عز وجل في عينه وفي صفاته.
وإذا كان فوقه لأنه خلق العرش فدل على أنه غني عنه قبل وبعد، وإذا كان فوقه لم يجب أن يكون محتاجا إليه، بل الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عليا محتاجا إلى سافله. فالأرض فوقها الهواء والسحاب ثم السماوات ثم العرش، ونحن نعلم أنه لا قوة إلا بالله، وأن القوة التي في حملة العرش هو خالقها. ولو احتج عليه سلفك سبحان الله من الذي خلق العرش وخلق حملة العرش، إنه الله، كيف يكون محتاجا؟ كان الله ولا عرش، كان الله ولا سماء، كان الله ولا أرض، كان الله ولا ملائكة، كان الله ولا ناس، كان الله ولا شيء غير الله سبحانه وتعالى، كيف يكون محتاجا إلى هذه المخلوقات وهو كان ولا شيء غيره؟ وأن القوة التي في حملة العرش هو خالقها. ولو احتج عليك سلفك مثل علي بن يونس القمي الرافضي القائل بأن العرش يحمله لم يكن عندك حجة، فإنهم يقولون لم نقل إنه محتاج إليه، ولكن قلنا إنه على كل شيء قدير، وإذا جعلناه قادرا على أن خلق شيئا يحمله كان ذلك وصفا له بكمال الإقدار لا بالحاجة. يعني حتى لو اعتبرنا هذا فنقول وإذا جعلناه قادرا على أن خلق شيئا يحمله كان ذلك وصفا له بكمال الاقتدار لا بالحاجة. يعني خلق العرش لأنه محتاج ليه، لا، ده خلق العرش بقدرته حتى لو قلنا بأن العرش إيه يحمله. وقد قدمنا أن لفظ الجهة يراد به أمر وجودي مخلوق وأمر معدوم، فمن قال إنه تعالى فوق العالم جميعه لم يقل إنه في جهة موجودة إلا أن يراد بالجهة العرش، ويراد بكونه فيها أنه عليها كما جاء أنه في السماء أي على السماء. وهؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك وأوهموا أنه إذا كان في جهة كان في شيء غيره، طالما في جهة يبقى متحيز كما يكون الإنسان في بيته. إذا أنت في بيتك يعني بيتك يحيط بك أنت في جهة متحيزة، ثم رتبوا على ذلك أن يكون محتاجا إلى غيره. هو دي مقدمات باطلة وقياس خالق على مخلوق. وقالوا إنه لو كان في جهة لكان جسما وكل جسم محدث، دي لوازم باطلة، فيفترضون اللوازم الباطلة ثم يحكمون الناس إلى تلك اللوازم، لأن الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكل هذه مقدمات متنازع فيها. فمن الناس من يقول قد يكون في الجهة من ليس بجسم، فإذا ده من جهة العقل، يعني أنه هذه حتى مقدمات عقلية متنازع فيها، فإذا قيل له هذا خلاف المعقول قال هذا أقرب إلى العقول من موجود لا داخل العالم ولا خارجه، يعني يقول هذا من جهة المعقول أفضل من أن تقول إيه لا داخل العالم ولا خارج العالم. ومن الناس من لا يسلم، لأنه لا داخل ولا خارج يبقى هذا معدوم أصلا مش موجود بقى متحيز، لا ده معدوم. ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدث كالكرامية وقدماء الشيعة، ولا يسلمون أن الجسم لا يخلو من الحوادث، وكثير من أهل الحديث والكلام والفلسفة ينازعون في قولهم إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذن كلامك مردود عليه بالإيه؟ بالمعقول المتنازع فيه. فهل رددت الأمر إلى كتاب أو إلى سنة؟ فإن الله أعلم بنفسه، قال هو على العرش استوى، وقال إنه في السماء أأمنتم من في السماء، وقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم هو سبحانه وتعالى لا يحيط بشيء من مخلوقاته لأنه سبحانه وتعالى أكبر من هذه المخلوقات، فكيف تحده؟ فنثبت العلو والاستواء ونثبت النزول لكن بلا كيف نعلمه. فالله سبحانه وتعالى إن قلنا كيف ينزل كيف يستوي قلنا لك كيف هو أصلا، فإن عجزت أن تعرف كيف هو فلتعجز أيضا أن تعرف كيف صفاته على الحقيقة. فنثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه ونفوض الكيف إذ لا علم لنا به، ولا نرى لله مماثلا نقيس عليه. ولهذا أنت لما تقول أنا في البيت تصورته مباشرة كيف وجودك في البيت، لماذا؟ لأن لك مماثل، لأن لك مماثلا لهذا، فنحن نعلم من يكون في البيت ومن يكون على الطائرة ومن يكون على سطح منزله ومن يكون كذا ومن إذا نزل من أعلى إلى أسفل، نعرف هذا لأننا نراه ولأن له مماثلا. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يمثله شيء. قال نعم. ده هو بيقول هذا، يقول حتى أربابك ومن تقتدي بهم ما يقولون قولك، ما يقولون قولك، حتى الذين يقول بأن العرش يحمله يقول هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا ليس يقرر هذا، هو شيخ الإسلام يضربهم جميعا في بعض. شوف يعني أمر عجيب جدا. الأول الحق حق أن يتابع، فالكرمية لما نسب إليهم هذا ورد بلا دليل قال بأن هذا، بأن هذه النسبة نعم موجودة. اثنين، أنك ما رضت عليهم بحج في هذا، ثم صار يستطرد معه من الذي يوافقك ومن الذي يخالفك ومن إلى آخره، حتى المعقول. يعني أنتم تقولون من لوازم الجهة كذا ومن لوازم الجسم كذا، يقول أنتم متنازعون في هذا أصلا، هذه لوازم أنتم متناقضون فيها ومختلفون فيها، فكيف تعول عليها وتحاكم البشرية إليها فضلا عن كونها مخالفة إيه للنصوص؟ يعني الذين أحدثوا هذا متناقضون، فهم ضلوا مرتين، ضلوا في العدول عن المنقول وضلوا في الاضطراب في المعقول الذي عنده. فهكذا يكون العلم يا أخوانا، رزقنا الله وإياكم، رزقنا الله وإياكم العلم اللي يجعل الإنسان ينصف ويناقش بحق ويضع الأقوال يعني في موضعها اللائق، ثم ينتقد الانتقاد اللائق الذي ينتفع به الناس. ولهذا أنت بتنتفع من كلام شيخ الإسلام الآن في الرد على هؤلاء، تنتفع قواعد جبارة، يعني قواعد الإنصاف، قواعد ضرورة تحبير مذهب المخالف سواء كان فرضا أو شخصا أو جماعة. يعني ما ترد على الإخوان وأنت لا تعرف مذهبهم، لا ترد على الأشاعرة وأنت لا تعرف مذهبهم، لا ترد على الصوفية وأنت تعرف مذهبهم. يعني ما تقول الصوفية خرافيون وفقط ويكون ده منتهى الرد، ده خرافيون لماذا؟ لا ترد على الروافض بأنهم كذبة وفقط، لابد أن تبين كذبهم لماذا. لا تقل هذا مذهب الخوارج وأنت لا تعرف مذهب الخوارج. قال أي الرافضي، وذهب الأكثر منهم إلى أن الرب يفعل القبائح والكفر، وأن جميع ذلك واقع بقضاء الله وقدره، وأن العبد لا تأثير له في ذلك، وأن الله يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه الطاعة. وذهب الأكثر منهم، يعني هو أهل السنة، يعني إلى هذا، نسب إلى أهل السنة هذا الكلام، إلى أن الرب يفعل القبائح والكفر، وأن جميع ذلك واقع بقضاء الله وقدره، وأن العبد لا تأثير له في ذلك، وأن الله يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه الطاعة. هذا نسبه إلى مين؟ إلى أكثر أهل السنة. يا كذاب. قلنا قد تقدم أن مسائل القدر والتعديل والتجوير ليست ملزومة لمسائل الإمامة ولا لازمة لها، وأنت تعيدها وتبدئها، فإن خلقا ممن يقر بإمامة أبي بكر وعمر قدرية، وخلقا من الرافضة بعكس ذلك. يعني لا تربط بين مسائل الإمامة ومسائل الإيه؟ القدر، فإن خلقا ممن يقر بإمامة أبي بكر وعمر يرسب في القدر فهو قدري، وخلقا من الرافضة يعني ممن ينكر إمامة أبي بكر وعمر يقر بالقدر بالقدر، فليس أحد البابين مرتبطا بالآخر. تعيد وتبدئ، لأن المسألة عندهم من أولى مسألة إيه؟ الإمامة. نعم، زي اسكندرية قبل 25 يناير، مسألة المنهج عندهم والسلفية عندهم في مسألة الإمامة، ماذا ترى في الحاكم، مسألة الحاكمية وندرس الحاكمية، الحاكمية ليل نهار يفطرون حاكمية و يتغدون حاكمية وهكذا، لأن يتنفسون حاكمية. فلما جاء وقت الحاكمية رسبوا رسوبا ذريعا، ولازم أقوالهم هم الكفر الصراح الذي الاختلاف فيه لو حكمناهم بكلامهم السابق، فإنهم كانوا يحكمون على الحاكم بالكفر الذي يباهلون عليه، فكيف بالمشرع؟ وقد صارهم أساتذة اللجان الدستورية التي تضع الدستور، ويفخرون أن هذا الدستور لأول مرة يوضع في مصر، هذا الدستور الذي ينسجم مع الشريعة في معظم مبادئه. ولهذا من الذي وزع الدستور على المحلات والصيدليات والمقاهي كل الأماكن على حسابهم الخاص؟ من الذي وزعه؟ إذا لم يكن هذا الإقرار، فما الإقرار؟ تشتري وتبيع وتشجع على قولة نعم. سبحان الله، يعني ما حصل لأحد من قبل إلا لهم. يعني الإخوان، أنا ما رأيت إخواني يوزعون الدساتير، رأينا هؤلاء ويعلم على المادة 219 وذلك الدستور يعلم على المادة 219. طيب إذا ما كان اللي وضع الدستور والموزع له والمشتري له والموجب على الناس القول بنعم، إذا لم يكن هذا على قولكم، أما والله لو قلنا بقولكم لكفرنا، ولكنكم عندنا جهال. قال فليس أحد بين مرتبطا بالآخر أصلا، والمنقول عن أهل البيت في إثبات القدر والصفات لا ينحصر. إذا كنت تنتسبون لأهل البيت، المنقول عن أهل البيت أصلا في هذا الباب لا ينحصر، ولكن متأخر بقى هو ضبطها بتسكين لكن ثم قال متأخر، نعم، ولكن متأخر الرافضة جمعوا إلى رضهم التجهم والقدر كصاحب هذا الكتاب. وقولك عنهم إن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي فنقل باطل، بل جمهور من أثبت القدر يقول إن العبد فاعل الفعلية حقيقة وإن له قدرة واستطاعة، ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء مش عند الماء، والله خالق السبب والمسبب، ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه، ولا بد له من معارض يمانعه، فلا يتم أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع. ولكن ما قلته هو قول الأشعري ومن وافقه، لا يثبتون في المخلوقات قوة ولا طبائع، ولا ويقولون إن الله فعل عندها لا بها، فعل عندها لا بها. زي يا أبو طلحة في عبارة علمك فيض جهد لا بذل مجهود، فيقول يقول نحن ننكر الأسباب ولكن إيه، ولكن هذا إيه، يقول يعني عند المجهود أو عند كذا،
عند مجهود لا بذل مجهود،
يعني يعتبر يقول احنا لا ننكر في مجهود لكن الرزق انما كان عند هذا المجهود، يعني لا بسببه، ها عند
المجهود لا بسببه،
نعم ايه نعم،
ولا ننكر الاسباب،
نعم
انما حس الرجل
يقول لك يعني احنا لا ننكر الاسباب، والظن ان هو لما يقول احنا لا ننكر الاسباب ان بهذا ايه، انه بهذا خرج من عقيدة مفاد الأسباب. نعم لا بد من الأسباب، لكن أيضا تبقى عقيدة أخرى وهي إيه، وهي أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء بحصول هذه الأسباب ليس عند السبب. فما قطعت رقبة هذا بالسكين، وإنما عند السكين، عند مر السكين قطعت، ولا نبت هذا الماء النبات بسبب هذا الماء، ولكن عند نزول الماء نبت الايه، نبت النبات، فتكون الصورة صورة السبب، لكن الحقيقة نفي السبب، لان ما يفعل عند السبب خلاف ما يفعل بالسبب. اين لهذا قال هنا اللي هو الأشعري ونفقه، يقول شيخ الإسلام ويقولون إن الله فعل عندها لا بها، ويقولون قدرة العبد لا تأثير الله في الفعل، وأبلغ من ذلك قول الأشعري إن الله فاعل فعل العبد، وإن فعل العبد ليس فعله بل كسب له، وإنما هو فعل الله فقط. وجمهور الناس والسنة على خلاف قوله، وعلى أن العبد فعل فعله حقيقة. وإحنا مثلنا لكم زمان بمثال، حد يذكره؟ إيه؟ الحجر. أي نعم. فعند حينما يكون مثلا رجل يحمل قوي يحمل الصخرة، فإذا عجز فقام أحد يعني يساعده في ذلك، فيقول هذا الضعيف إنما ما حمل الصخرة وإنما حملت الصخرة عنده عند وجوده، فهو في الصورة فقط رافع، لكن في الحقيقة ليس برافع الله، ليس برافع الله. وهذا الجبر الخفي هي من طريق الكسب، ليتساوي الجبر الايه الجبر الخفي، وان العبد ليس له تأثير في فعله. وقولك يريد المعاصي من الكافر هو قول طائفة، وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدة، يعني ما يقسمون إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، بل يجعلون الإرادة واحدة، ويجعلون المحبة والرضا والغضب بمعنى الإرادة، يعني المحبة إرادة الثواب، الرضا إرادة كذا، الغضب إرادة الانتقام. وهو أشهر قولي الأشعري وقول أكثر أصحاب. وأما جمهور السنة سبحان من أعطى شيخ الإسلام إخوان، يعني هذا الرجل فعلا أقلق مضاجع البدع، ولهذا لا غروة أن يفتى بقتله وأن يفتى بسجنه ونفيه، يعني ماذا يصنعون فيه؟ أو يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ولهذا لا أعظم من سلطان العلم، دعك من الفيس وأي أصحاب العصابات الذين يدافعون عنك، يا طالب العلم لن يدافع عنك أصحاب الألسنة الحداد، ما يثبتك ويثبتك في الميدان إلا العلم عند أصحاب الميزان الصحيح. ليس الواحد يؤجر له خمسة ستة يتطولون باللسان، وشيخنا أفضل شيخ في العالم، وشيخنا حافظ، وشيخ العلم. العلم أعظم سلطان العلم. كيف توجه الصوفية؟ بالعلم. الأشعرية بالحلم. الخوارج بالعلم. لهذا ركز فيه، ركز في العلم، فإنه السلاح الذي لا يمكن لأحد أن يقاومه مهما كان، والبهرج هذا بيذهب ولا يبقى إلا العلم. فأما الزبد بذهب جبان، وأما ما ينفع الناس فيمكث فين؟ في الأرض. وأما جمهور السنة فيفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، ويقولون إنه وإن كان يريد المعاصي أي كونا فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها. ولهذا عندنا الإرادة الكونية تساوي يا المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحب المحب. فما أراده شرعا إنما دليل محبته له، فالله عز وجل ما يريد شرعا إلا ما أحبه، أراد الصلاة والصيام والزكاة وكذا. وتجتمع فيها الإرادة الكونية أيضا، أن المراد شرعا مراد كونا، أما المراد كونا ليس مرادا لا يلزم أن يكون مرادا شرعا. نعم. والمحققون يقولون الإرادة في القرآن نوعان، إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية دينية. طيب لما نقول المحققون يقولون كيت وكيت، شيخ الإسلام استفاد بس هنا ما نقل أو أحال على المحققين من هم. نقول فرق بين بقى الانتفاع بكلام أهل العلم ونقل كلام أهل العلم، نقل مسطرة أجيب مبحث كامل وانقله وأقول إيه تم شيخ الإسلام كان بينقل ممن سبق، تم ابن عثيمين وحط القواعد المسلة مش عارف من فلان وفلان. في فرق بين الانتفاع بكلام أهل العلم ثم يكون السياق مني، وبين أن أنا أنقل الصفحات والمسائل المحققة، فأنقل تحقيق الشوكاني أو أنقل تحقيق شيخ الإسلام فينسب الجهد إلي وينسب العلم إلي فيقال ما شاء الله، أما فلان هذا ما شاء الله تبحر في المسألة تبحرا ما رأيناه في هذا العصر، وهو تبحر مين؟ تبحر الشوكاني وتبحر
ابن تيمية وتبحر كذا. أما أن أنتفع فالعلم ليس فيه الجديد، إنما العلم مأخوذ ممن سبقك، بل لا يكون العلم منضبطا إلا على قواعد المتقدمين. فأنا الآن حينما أقول أيها الإخوة الإرادة والإرادتان كونية وشرعية، هل يقال أنا نقلت من شيخ الإسلام بدون إحالة؟ إنما انتفعت من كلام شيخ الإسلام، انتفعت من كلام العلماء. لكن حينما أنقل قلت وهذا الدليل يرد كذا، ولقد بحثت طويلا فوجدت كذا، يقال هذا الكلام؟ من يقال هذا الكلام؟ فلا ينبغي التلبيس والتدليس حتى نجعل السرقة سلفية. ما شاء الله سلف عندهم منهج السرقات. فيقول شيخ الإسلام والمحققون يقولون الإرادة في القرآن نوعان، كونية قدرية وشرعية دينية. فالشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والقدرية هي الشاملة لجميع الحوادث. يعني الشرعية تساوي المحبة، نعم، والكونية والقدرية هي الشاملة لجميع الحوادث، يعني المخلوقات، كل ما خلق الله سواء مما أحب أو ما مما لا يحبه، فإنه كونا وقدرا هذا أوجده الله عز وجل بها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، المشيئة تساوي الإرادة الكونية. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه الإرادة تعلقت بالإضلال والإغواء. وأما الشرعية فكقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه غير إيه تيك. قال يعني الرافضي وهذا يستلزم أشياء شنيعة، منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم، لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان، يبقى الله أظلم من كل ظالم، ده اللازم. فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على كونه طوله وقصره، يلزم أن يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي جعلها فيه. يعني إذن الرافضي هذا اخترع على وازن ثم صار يحاكم إلى اللوازن. فيقال قد مر أن الجمهور في تفسير الظلم على قولين، أحدهما أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدور كما صرح به الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني، ويقولون إنه غير قادر على الكذب والظلم والقبيح، غير قادر أصلا ولا يصح صور شيء من ذلك. ليه؟ لأنه ممتنع لذاته غير مقدور. ودلالتهم على استحالة وقوع ذلك منه أن الظلم والقبيح ما شرع الله وجوب ذم فاعله وذم الفاعل لما ليس له فعله، ولكن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيما غيره أملك به وبالتصرف فيه منه، فوجب استحالة ذلك في حقه من حيث لم يكن أمر الناس أو أمر الناس بذمه، ولا كان مما يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه، ولا يكون فعله تصرفا في شيء غيره أملك به. فثبت بذلك استحالة الصرف في حق قول هؤلاء أن الذم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره ومن عصى الأمر، والله يمتنع أن يأمره أحد ويمتنع أن يتصرف في ملك غيره، فإن الأشياء له. وهذا القول يروى عن إياس بن معاوية قال ما خصمت بعقلي كله إلا القدرية. قلت أخبروني ما الظلم؟ قالوا أن يتصرف الإنسان فيما ليس له. قلت فلله كل شيء. ثم هؤلاء يعني لما هو بيناقش القدرية وهم الذين يمنعون خلق الله للأفعال، لأن لازم ذلك الظلم، كيف يخلق الله عز وجل هذه الأفعال ثم يحاسبهم عليها. فإياس بن معاوية يقول أنا ما يعني خاصمت بعقل كل إلى القدرية. قلت لهم الظلم، أنتم تنفون عن الله الظلم
كويس. ما الظلم؟ قالوا الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غير بغير إذن، يتصرف الإنسان فيما ليس له. قال فلله كل شيء، فلله كل شيء، إذن ليس بظالم. ثم هؤلاء يجوزون التعذيب لا لجرم، فلا يرد علي المعارضة بتعذيب القصير لقصره ولا الأسود للونه، لأنهم يجوزون ذلك لمحض المشيئة، لمحض المشيئة. فلا يرد علي هؤلاء يجوزون التعذيب لا لجرم. زي من يحسيه؟ زي من يقول إيه؟
إن الله يدخل، إن الله إذا أدخل الطاعين النار وأدخل العصاة الجنة فكان ذلك منه عدلا،
فكان ذلك منه عدلا. لو أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة لكان ذلك عدلا منه.
وما كان هذا الظلم؟
والله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بموجب، ولا يعذب الله عز وجل أهل الجنة ويقال هذا إيه؟ هذا عدل منه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نفع عن نفسه ذلك، وحكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك، فعلى من يجوز أن يكون هذا. نعم. القول الثاني أن الظلم مقدور لله منزه عنه، كتعذيب الإنسان بذنب غيره. أن الظلم مقدور لله، ده القول الثاني في تفسير الظلم، أن الظلم مقدور لله منزه عنه كتعذيب الإنسان بذنب غيره، كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهؤلاء يقولون الفرق بين تعذيب الإنسان على فعل الاختيار وغير فعله، الاختيار مستقر في فطر العقول، ويقولون الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بالعقل، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا. فالاحتجاج يعني يقول أنا صرخت بقدر الله مثلا أو ظلمتك بقدر الله، يقول وأنا أيضا ظلمت بقدر الله. فإذا كنت تحتج على هذا وأنك لا تؤاخذ لأنه بقدر، أقول أيضا وأنا أؤاخذك لأنه بقدر أيضا. فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل باتفاق الملل والعقلاء، وإنما يحتج به من اتبع هواه، كما قيل أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فصرت مثلا يقال عند الطاعة قدر، يعني يا إخوان إيه؟ يعني ما يحتد ما يفعل الطاعة، فانقلوا لما لم تفعل؟ قال الله والله قدر لي. وعند المعصية الجبري يعني إيه؟ يعني يفعل ما شاء، يقول والله الله عز وجل أجر علي إيه؟ هذا فلا تؤخذني. فهو عند الطاعة القدري وعند المعصية الجبري. إيه؟ يعني لا يعني لا هو الآن هو بيتملص، هو بيتملص، هو المراد عيبه. فهو عند الطاعة القدر بمعنى إيه؟ طيب وبعدين؟ أيوة، وإذا كان فاعل لا
يعني هو الذي يثاب، يعني هذا ما يكون له
الله فيمزح لأنه فعل الطاعة بنفسه، وأما
عند المعصية جبري فلا
يذم
فلا
يذم لأنه عصى إرادة الرب. هذا معنى
لأن المعصية تنتقل تحت الطاعة. هذا مثل أنه لا يذم لا عند الطاعة ولا عند المعصية.
يعني يجب إثباته.
يجب إثباته عند الطاعة.
يعني يجب إثباته عند الطاعة لأنه إنما أطاع بنفسه، فليس الله عز وجل أن يمنعه.
عند المعصية أن الله أجبره على هذا فلا يذم ولا يعاقب.
شيخنا السياق هنا، شيخنا في من يترك، في من يترك اتباع الهوى، في من يستدل بالمعصية على القدر على،
وإنما يحتج بمن تبعه، كما قيل أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أنت عند الطاعة قدري، طبعا القدر هو من ينفي إرادة الله ويثبت إرادة لنفسه، لكن هذا هو هذا المراد ولا قدر يعني استدلال بالقدر بمعنى إن تركت الطاعة وإن قصدنا قدري بالمذهب المعروف القدرية نفات إرادة الله سبحانه وتعالى. تمام، إن قصدنا قدري من هذا الوجه يصح التأويل هذا، يصح أنه يعني أن ينسب الطاعة لنفسه ويريد الإثبات عليها، ده إذا قصدنا. لكن إذا قصدنا قدري زي ما هو شيخ سام قبلها ذكر الاحتجاج بالقدر، وده الأقرب لأنه يدوم هنا إن هو بيتملص من الطاعة ويفعل المعصية، والعبارة في محل لمن تملص من الطاعة وفعل المعصية. فعند التملص يحتج بالقدر، وقصده كده قدري، وده اللي يظهر من السابق لهذا. يقول ويقول احتجاج بالقدر على ذنوب ما يعلم مطلوب بالعقل، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر. فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل باتفاق العلماء، وإنما احتج به من اتبع هواه، كما قيل أنت عند طاعة قدري، يعني عند الطاعة تحتج بالقدر فلا تطيع، تقول الله قدر، لو قدر لي الطاعة لفعلتها. فيكون المراد بالقدر ليس المذهب الخاص، وإنما المراد بالقدر هنا يعني الذي يحتج بالقدر على المعاصي، ويحتج أيضا بالقدر على ترك الطاعات لأنها معصية أيضا. فهو إذ يترك الطاعة وتلوم على ذلك يقول أنا الله قدر علي هذا، وإذ يفعل المعصية يقول أيضا الله قدر علي هذا. فهو جبري عند المعصية وقدري عند الطاعة يحتج بها على هذا. فإن قصد بالقدر هذا وده يعني ما سبق يدل عليه فهو معنى منضبط. وإن قصد بالقدر المذهب الخاص وهو نفات يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الإرادة للعبد فيقول يعني بوجوب الإثابة، فهو أيضا معنى صحيح، لكن لا أظن أن المراد هو هنا. ماشي، ترك الطاعة معصية، ما هو ترك الطاعة معصية، لكن هو في تركيب الطاعة هنا ماذا يريد؟ يريد أن يقول إني أنا ما تركت إلا بقدر الله، يريد أن يقول إنه ما أنا ما تركت إلا بقدر الله. نعم، خالف إيه؟ هو ما هو الجامع المعصية، ما هو الجامع المعصية، بس حجته هنا إيه؟ حجته في الأول الاحتجاج بالقدر على هذا، وحجته أيضا في الثانية هو الاحتجاج بالقدر على هذا. هو هذا لو أطاع، لكن الظاهر من السياق إنه هو هنا أصلا بيتملص من الطاعة ويبيح نفسه المعصية، ويجمع بين السوءتين إنه يترك الطاعة ويرتكب المعصية، ويرتكب المعصية. فهو إذ يرتكب المعصية يقول الله حملني على هذا، وإذ يترك الطاعة يقول الله قدر لي هذا. فالمعرض هنا معرض الذم في ترك الطاعة وارتكاب المعصية، ووجد لنفسه مسلكا. أنت تقول له لما تفعل المعصية، قل العبد مجبور ليس له إرادة. طيب، وهو إذ يترك الطاعة يقول أيضا الله سبحانه وتعالى قدر لي هذا، آمن بالقدر، فالله عز وجل قدر لي هذا. فهنا احتج بالقدر وهنا سلب الإرادة، فهو لا إرادة له هنا، وهنا القدر هو الذي أيوة مذموم. صحيح، مذموم ليه؟ مذموم لأنه نسب الفعل نفسه. صحيح، بس هل هنا هو المراد بذلك في الذم هذا كما يقال أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري؟ هو هنا متبع للهوى، هو إذ يفعل الطاعة ملام على أنه نحى إرادة الله عز وجل ويعني ومشيئته، لكن الذي يظهر انه هو لكن مع فعل الطاعة، لكن الذي يظهر هنا انه ترك الطاعة واتبع هو، فوجد نفسه مندوحة هنا وهناك. على كل المقام يعني يحتمل، لكن السباق لهذا يدل على انه تملص من الطاعة ووقع في المعصية، وانما يحتج بمن تبع هواه، كما قيل أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش لم يحسن أن يلوم أحد أحدا ولا أن يعاقب أحد أحدا. وقد يعرض ذلك لكثير من المدعين الحقيقة من الفقراء والصوفية والعامة وغيرهم، فيشهدون القدر أو يشهدون القدر ويعرضون عن الأمر والنهي فلا عذر لأحد. يشهدون القدر، قال محب الدين، أي إذا تشدد في النهي عن المعاصي اتهموا بأنه لا يؤمن بهذه المعاصي المقدرة على مرتكبين، ويعرضون عن الأمر والنهي فلا عذر لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور بكون ذلك مقدرا عليه، بل لله الحجة البليغة على خلقه. فالمحتجون بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر. ومن ثم اتهم بالقدر جماعات لم يكونوا قدرية، لكن كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر، كما قيل الإمام أحمد كان ابن أبي ذئب قدريا، فقال الناس كل من شدد عليه المعاصي قالوا هو قدري. ولهذا تجد الذين يشهدون القدر ينكرون على من أنكر المنكر ويقولون هؤلاء قدر عليهم، فيقال لهم وإنكار المنكر أيضا بقدر الله، فنقضت قولك بقولك. يعني أن تقول معصى بقدر الله وأيضا الإنكار بقدر الله، فإذا كانت حجتك هي القدر فقط فحجة من خالفك أيضا هي القدر، فلماذا تكون أنت صاحب العلو؟ ومن جهلة مشايخي من يقول أنا كافر برب يعصى، أنا كافر برب يعصى، ولو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. ويقول آخر أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. يقول أنا أصلا إيه معنى يقول أنا كافر برب يعصى؟ ها الله ما يعصى ليه؟ لأنه كونه قدر هذا خلاص يبقى مش معصي، الله ما يقدر المعصي، كونه قدر هذا خلاص، كونه قدر المعاصي هذه إذن هي مرادة منه، وطالما مرادة يبقى ليست معاصي. ولهذا قال أنا كافر برب يعصى، يعني كل من على وجه الأرض مطيع لله. طب أبو جهل مطيع، فين الكافر طيب وفين المؤمن وفين اليهودي وفين النصراني وفين كذا؟ أي عقول سبحان الله تقبل هذا؟ ومن الناس من يظن أن احتجاج آدم على موسى بالقدر كان من هذا الباب، وهذا جهل، فإن الأنبياء من أعظم الناس، يعني من هذا الباب، يعني من باب الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فإن الأنبياء من أعظم الناس أمرا بما أمر الله به ونهيا عما نهى عنه، فكيف يسوغ لأحد منهم أن يعصي الله بالقدر يعني محتجا بذلك؟ وأيضا فإن آدم كان قد تاب من الذنب وتيب عليه، ولو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وغيرهما، لو كان القدر حجة لكان إبليس له حجة وكان لفرعون حجة، ولكن كان لام موسى لآدم لأجل المصيبة التي لحقتهم بسبب أكله. هنا بقى العلم يا أخواني يأتي، هنا الرسوخ يأتي إن شيخ الإسلام، هنا الرسوخ والعلم يأتي، تسليك بقى إيه الأشياء الخفيفة. وإلا أنت إذا نظرت إلى النص وعريته عن فهم العلماء كالشيخ الإسلام وغيره صعب تفهمه فعلا أن ده احتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، صعب، لأنك أمامك النص بأن آدم حج موسى لما قال له هذا أمر قدره الله عليه، فقد تحتج بالقدر هنا ولا تلتفت إلى نوع الملامة. أهي أكلت من الشجرة أم هي أخرجتنا من الجنة؟ هنا العلم. رزقنا الله وإياكم بحر لا ساحل له، ولهذا قال لأجل المصيبة التي لحقتهم بسبب أكله. ولهذا قال له لماذا خرجتنا وبنيك من الجنة والعبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب والمعايب، فيصبر على المصائب ويتوب من الذنوب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. الله الله أكبر. شوف الآية الوحيدة جمعت إيه بين أمرين، فاصبر إن وعد الله حق، هذا فين؟ على المصائب. واستغفر لذنبك، هذا على المعايب. يبقى آية واحدة أمرت بالصبر على المصيبة والاستغفار من الذنب. أليست هذه الآية الجميع يحفظها؟ من لا يحفظ هذه الآية؟ لكن الاستدلال بها في موضعها هذا هو العلم. ومعلوم أن الأفعال الاختيارية تكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة بخلاف لونه وقصره. العبد يلام يا أخواني ويثاب كذا على الصفات الاختيارية، أما ما لا دخل له فيه كالطول والقصر واللون فإنها لا تكسبه ذلك. يعني الواحد مثلا ما يمدح لكونه سعوديا ويذم لكونه شاميا، لا، وإنما يمدح لكونه وفق الحق ويذم إذا خالف الحق. قال ابن عباس إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. فالله تعالى جعل أفعال العبد سببا لهذا وهذا، كما جعل أكل السم سببا للمرض والموت، لكن قد يدفع ذلك بالترياق، كما أن السيئات قد يدفع مقتضاها بالتوبة والأعمال الصالحة الماحية والمصائب المكفرة. وإذا قيل خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة قولك خلق السم ثم حصول التلف به ظلم، وقد دلت الدليل اليقيني على أن كل حادث فالله خالقه، وفعل العبد من جملة الحوادث، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل حادث الله خالقه، وأفعالك حادثة حادثة بعد أن لم تكن، نعم حادثة، إذن هي مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. وإذا قيل حدث الفعل بإرادة العبد، يعني ليس بخلق الله، قلنا والإرادة أيضا حديث، فلا بد لها من سبب. وإن شئت قلت الفعل ممكن فلا ترجيح لوجوده على عدمه إلا بمرجح، وكون العبد فاعلا له حادث ممكن فلا بد له من محدث مرجح، ولا فرق في ذلك بين حديث وحادث. ومن المخلوقات ما قد يحصل به ضرر للبعض كالأمراض والآلام، وفي ذلك حكمة لله، فإذا كان العقاب على فعل العبد الاختياري لم يكن ظلما، فالحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة يحسن لأجل تلك الحكمة، يعني يصير حسنا يعني، وذلك بالنسبة إلى العبد عدل لأنه عقب على فعله. الله عاقبك على فعله ولا ما عاقبك؟ ولا عاقبك على فعل غيرك، عاقبك على فعلك. تفعلك هذا فعلته مختارا ولا مكرها؟ مكرها ما عليك عقوبة، مختارا عليك عقوبة. فعلته عالما ذاكرا مختارا تمت المؤاخذة، فعلته جاهلا ناسيا مكرها ومخطئا لا شيء عليك. يبقى حتى تترتب العقوبة على الفعل أو القول لابد أن يفعل كده، أن يفعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فعلها جاهلا ناسيا مكرها مخطئا متأولا للاشتباه لا يؤاخذ. واحد قال لكن هذا مفرط، نقول المفرط لا يدخل تحت هذه الموانع، المفرط لأنه ما يكون جاهلا، إنما هو علم، فينبغي أن تتحرك نفسه لطلب الحق فأحرض أفرط، فما يكون مفرطا إلا بعد ورود الأمر إليه ثم يفرط. واحد فرط في الصف الأول علم فضله ففرط فيه، واحد فرط في نفقة الوالدين، واحد فرط في كذا، أنا أفرط فيما أعلم، لكن شيء لا أعلمه كيف أكون مفرطا؟ إذن من الجاهل؟ قال وذلك بالنسبة للعبد عبد لأنه عوقب على فعله، فما ظلمه الله ولكن هو الظالم، ولو عقبه الوالي وقطع يده ورد إلى رب المال سرقته لعد أو لعد حاكما بالعدل. لو عقبه الوالي، لو جاء الوالي وقطع يده ورد إلى رب المال سرقته، هنقول هذا حاكم إيه؟ عادل، لأنه حكم على فعل حصل وفعله العبد مختارا لذلك. ولو قال له السارق أنا قدر علي لم يكن هذا حج له، لو قال السارق أنا قدر علي أنا يا قاضي هذا بقدر الله لم يكن هذا حجة له ولا مانعا لحكم الوالي. فإذا اقتص الله، ولهذا أصحاب عدم الإعذار لما بيقولوا إنه ده تفريط حتى ولو لم يعلم، حتى ولو لم يعلم، حتى لو مرض على دينه، أيوة نعم. طيب حديث حذيفة يدرس الإسلام كوشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا ولا، أدرك الناس على كلمة التوحيد. فقال الراوي لحذيفة عن حذيفة له، قال وما تنفعهم كلمة التوحيد؟ ما تنفعهم؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. يقولون ما أصل الجاهل هنا ده الفرائض مش التوحيد، يعني هنا أعذر ليه؟ طبعا كل متفق على الإعذار، طبعا لا يضر ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، هل هو للجهل مطلقا؟ فلو وقع الواقع هذا يبقى خلاص يقول لك لا، ده أصل جهل بالفرائض، والجهل بالفرائض غير الجهل بالشرك. يعني كل دليل هو كده بمزاجنا، احنا قررنا يبقى لازم كل الأدلة. من الذي فرق؟ من الذي فرق؟ لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ما حسب عليه، ما يدريها أصلا، فما يدريها ولا يعرف عنها، وبعد ذلك ما يعاقب، يقال هذا فرض الصلاة، هذا فرض الزكاة، هذا فرض الحج، هذا فرض كذا، يقال هذه فرائض ليست من الايه، من الشركيه. طب ما مسائل ظاهرة، الصلاة ظاهرة، الصلاة ظاهرة، والصيام ظاهر، ولهذا يعبر العلماء عنه بالمعلوم من الدين بالضرورة. نعم. ما أعرف، بس هما الإشكال العبارات المجملة.
أقصد يعني هذا من كلة العقول. فحتى عند أهل الأهواء إنها مستند.
نعم. يعني هذا تأتي من العبارات إيه؟ من العبارات المجملة. اللي مثلا هذا لا يعذر بجهلي، هذا كذا هذا كذا، بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم يأتون بالحالة التي فيها التفريط ويدعي الجهل، فيقول هذا ما يعذر بجهل، ليه؟ لأن مناط الجهل مش فيه أصلا، فيعمم هذا الكلام. لكن معروف أن الشرع ما يكون التكليف ما يكون إلا بشرع، والشرع ما يكون إلا بعلم. نعم. قال فلو قال أنا قدر علي لم يكن هذا حجة له ولا مانع لحكم له. طيب يا أخواني، طب قد يحتج المعذر الذي لا يعذر يقول طيب بس يا شيخ هنا هنقيم الحد عليه، حتى لو هذا الرجل عنده شبهة وعنده كذا وما علم مثلا يعني، وقال هذا قدر عليه فإننا نقطع يده. نقول هنا مسألة الضمانات والمتلفات ما ترتب على هذه الأشياء، ما نقول بقى هذا جاهل وهذا صغير وهذا كبير وهذا كذا. ليه؟ كما قلنا هذا الباب مسدود حتى لا يدعي أحد، فمن باب العقوبات حتى يرتدع الناس، لكن من باب الأوصاف فمن كان صديقا فعلا فإنه ما يعرف هذا ولا ذاك خلاص. لكن هذا يأتينا فيقول بأني مثلا أنا ما قصدت، أنا والله فعلت ذلك مكرها، أنا والله فعلت كذا وكذا، فإنه لا يعتبر في باب هذا. لكن لو قدر أن رجلا يعيش في بادية ما يعرف أن السرقة حرام وأن الربا حرام وغير ذلك، لو قدر أن هذا فإنه لا يؤاخذ ولا يقام عليه الحد، ولا يقام عليه الحد. ولهذا فرق العلماء بين الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة بالحكم. أما الجهل بالحكم فإنه يرفع العقوبة والوصف، وأما الجهل بالعقوبة مع معرفة الحكم فإنه يترتب عليه أثره. ولهذا ما أعذر النبي صلى الله عليه وسلم من عرف أن الجماع في نهار رمضان ممنوع مع جهله بالأثر المترتب على ذلك، فرتب الأثر. ليه؟ لأنه انتهك محرما، انتهك محرما وتعدى محرما. فإذا اقتص الله من الظالم يوم القيامة كان عادلا، ولا ينفع الظالم قوله أنت قدرت علي يا رب، وليس القدر بعذر الله. وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء فذاك لحكمة أخرى له في الفعل، فخلقه حسن بالنسبة لما فيه من الحكمة. يعني خلق الله عز وجل أو قدر الله عز وجل أشياء الكونية القدرية مع أن الله يبغضها كالكفر والمعاصي وغير ذلك، كل ذلك من باب حكمة الله سبحانه وتعالى لابتلي عباده. ولقد أنكر الأئمة على من قال جبر الله العباد كالثوري والأوزاعي والزبيدي وأحمد بن حنبل، وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز كما يجبر الأب ابنته على خلاف مرادها، والله تعالى خالق الإرادة والمراد. فيقال جابلا الله العبادة كما جاءت في السنة، ولا يقال جبر. يا سلام، يقال جبل يعني فيها الخلق، وجبر ما تكون إلا من عاجز، لأن الأب لو يقدر يقول كما يجبر الأب ابنته على خلاف إيه؟ على خلاف مرادها. هو لو قادر أنه لا يجبرها وأنها تفعل هذه الأشياء بمحض اختيارها ما أجبرها. فيقال جبل الله العبادة كما جاء في السنة، ويقال جبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخلتين يحبهما الله الحلم والأناة. فقال أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله. فجهة خلق الله وتقديره غير جهة أمره وتشريعه. الله أكبر. جهة خلق الله وتقديره هذه إرادة كونية، غير جهة أمره وتشريعه هذه إرادة شرعية. فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه، وما يضرهم بمنزلة أمر الطبيب المريض بمنفعه وحميته مما يضره. فأخبر الله على ألسن رسله بمصير السعداء والأشقياء، وأمر بما يوصل إلى السعادة، ونهى عما يوصل إلى الشقاوة. وأما خلقه وتقديره فيتعلق به وبجملة المخلوقات، فيفعل ما له فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه، وإن كان في ضمن ذلك مضرة للبعض، كما أنه ينزل غيث رحمة وحكمة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر للبعض بسقوط منزله أو انقطاع عن سفره أو تعطيل معيشته. يبقى ما أراده الله كونا لحكمة، وإن كان يحصل به ضرر لكن هذا لحكمة بالغة. ويرسل الرسل رحمة وحكمة، وإن كان في ضمن ذلك أذى قوم وسقوط رياستهم. فإذا قدر على الكافر كفره قدره لما في ذلك من حكمة والمصلحة العامة، وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري، ولما في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة. وقياس أفعاله تعالى على أفعالنا خطأ ظاهر، لأن السيد يأمر عبده بأمر لحاجته إليه ولغرضه، فإذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة وليس هو الخالق لفعل المأمور. والله غني عن العباد، إنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم أمر إرشاد وتعليم، فإن أعانهم على فعل المأمور فقد تمت نعمته، وإن خذل ولم يعن العبد حتى فعل الذنب كان لو في ذلك حكمة أخرى، وإن كانت مستلزمة تألم هذا فإنما يألم بأفعاله التي من شأنها أن تورثه نعيما أو عذابا، وإن ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره، فلا منافاة بين هذا وهذا. بقي الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية، فذي ليس على الناس معرفتها، ويكفيهم التسليم لمن قد عرفوا حكمته ورحمته وقدرته. فمن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه، فحكمته أكبر من العقول. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق. وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله تعالى ونهاية حكمته، ولعلها أجل المسائل الإلهية وما ضلت القدرية إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم، كما ضلت الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال الله حكمة ولا ينزهونه عن ظلم، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. هذه مسألة من أجل المسائل، هذه مسألة من أجل المسائل. انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، معذرة يعني أستأذنكم خمس دقايق بس أعيد المبحث تاني، لأنها مسألة نفيسة جدا. في مسألة القدر، على ما خلق ثم عذب، على ما حتى اتهموا القدرية بالإيه؟ بالظلم. والجبرية لما رد انزهوا عن الظلم نزهوا عن الحكمة. فلما قال العبد ما له خيرة، إذا ما في حكمة. وهؤلاء نزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم فعطلوه عن الفعل. فجهة خلق الله وتقديره غير جهة أمره وتشريعه، فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم، بمنزلة أمر الطبيب المريض إلى آخره. فأخبر الله على ألسن رسله بمصير السعداء والأشقياء، وأمر بما يوصل إلى السعادة، ونهى عما يوصل إلى الشقاوة. ده بالنسبة للأمر المشروع، بيّن لك ما ينفعك وما يضرك، فأمرك بما ينفع ونهاك عما يضر، تمام، وبيّن لك الطريق إلى ذلك. وأما خلق وتقديره، دي بقى المسألة المهمة، خلي بالك. وأما خلقه وتقديره فيتعلق به وبجملة المخلوقات، فيفعل ما له فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه، انتبه، وإن كان في ضمن ذلك مضرة لبعض الخلق. يفعل ما فيه حكمة، الله ما يفعل إلا الحكمة طبعا، جميع أفعاله سبحانه وتعالى الحكمة، وإلا إذا ما كانت الحكمة كانت عبثا، والله ينزه عن العبث. طيب، فيفعل ما له فيه حكمة متعلقة بعموم خلق، يبقى الحكمة رجع لعموم الخلق لانسجام الكون، وإن كان في ضمن ذلك مضرة للبعض، كما أنه ينزل غيث رحمة وحكمة. فالغيث رحمة وهو لحكمة أيضا، وإن كان في ضمن ذلك مضر لبعض الخلق، يسقط بيته، يتهدم، يحصل ضرر لبعض الناس، وكذلك يرسل الرسل رحمة وحكمة، وإن كان في ذلك ذهاب رياسات بعض الناس وهذه مضرة له. لكن النظر هنا إلى حكمة الإيه؟ الحكمة في الخلق عامة، للنظر إلى وقوع ضرر هذا ولا تضرر هذا ولا كذا ولا كذا، ثم إن تضرر هذا الذي وقع سقفه من هذا لحكمة أيضا، لابتلاء الله عز وجل له، يصبر ولا ما يصبر، ابتلاء، ذهاب الرياسة، أن يقدم الوحي على رياسته أو يتعصب،
ويقدم عصبيته على الوحي كما كان عليه صناديد قريش أيضا لحكمة فيها المضرة، لكن هذه المضرة أيضا لحكمة، فلا تعارض بين الحكمة العامة والحكمة الخاصة، وإن لحق الضرر بعض الخاصة. فإذا قدر على الكافر كفره، اسمع بقى، فإذا قدر على الكافر كفره قدره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة، والكفر وإيمان ليبتلي العباد. لكن فلان هذا كان ممن قدر الله عليه الكفر وعاقبه بما قدر، ولا لاستحقاق ذلك بفعله الاختياري، لاستحقاق ذلك بفعله الايه الاختياري. فالله ما يعاقب الكافر بموجب ما قدره عليه من غير ارسال الرسل وانزال الكتب، وإنما لا يكون له حجة، رسلا مبشرا ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. يبقى يعاقبك الله، عاقب الله على فعله الاختياري، الفعل الاختياري الذي بلغه ولم يكن له عذر في عدم القيام به. ولما في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة. وقياس أفعاله تعالى على أفعالنا خطأ ظاهر، لأن السيد يأمر عبده بأمر لحاجته إليه ولغرضه، فإذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة وليس هو الخالق لفعل المأمور. العبد السيد ما يأمره لحاجة أو لغرض، إن أثابه على ذلك، وما أثابه يعني تفضلا منه، وإنما أثابه على باب المعاوضة، لأن العبد عمل له عملا فأثابه السيد، وليس هو الخالق لفعل المأمور. والله مش خالق فعل المأمور حتى نقول تفضل. والله غني عن العباد، إنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، أمر إرشاد وتعليم ليس لحاجة. فالله ما أمرك بالعبادة لأنه يحتاج إليها، ولا نهاك عن المعصية لأنها تضره، وإنما أمرك أمر إرشاد وتعليم لحصول ما ينفعك ولدفع ما يضرك. فإن أعانهم على فعل المأمور الذي ما احتاج إلى الخلق حتى يمر بهذا، إن أعانك ووفقك فقد تمت نعمته، وإن خذل ولم يعن العبد حتى فعل الذنب وهو فعله باختياره وبعلم، كان له في ذلك حكمة أخرى. ومن تصرف فيما ملك فما ظلم، وإن كانت مستلزمة تألم هذا فإنما يألم بأفعاله وليس بالقدر، وإن كانت أفعاله لا تخرج عن القدر. لكن من منا يعلم القدر يا إخوان؟ لا أحد، حتى يقع الفعل، لكنك مأمور بشرع، خالفت أو وافقت، فإنما يألم بأفعاله التي من شأنها أن تورثه نعيما أو عذابا، وإن ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره. فلا منافاة بين هذا وهذا، بين كون الله قدر قدرا أنت لا تعلمه، وبين كون الله أمر وأنت خالفت الأمر. فإن تألمت بعذابك فلتخلفك عن الامتثال الذي تستطيعه، ولم يتدخل أحد في الإرادة، كون الله وفق هذا أو خذل هذا، فهذا لحكمته البالغة. بقي الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية. نقول بقى من أصله أصلا، أيوة من أصله أصلا ديت، من أصله أصلا ديت. بقي الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية، فهذه ليس على الناس معرفتها، ويكفيهم التسليم لمن قد عرفوا حكمته ورحمته وقدرته. فالله عز وجل يعلم هذا العبد الذي خلق، إذا ترك
فبما فما يختار؟ اختار ضلالا فكتب عليه الضلال، اختار هداية فكتب له الهداية. فبموجب علم الله السابق أضل على علم وهدى على علم. ولهذا لابد من الإيمان بمرحلة العلم، لا تبدأ بمرحلة الكتابة، فإنك لو بدأت بمرحلة الكتابة أشكل عليك الأمر. ابدأ بمرحلة العلم، فإن أردت أن ترقى فوق مرحلة العلم فهذه ليس على الناس معرفتها. فاعلم الحكمة في كليتها، وأن ربك ليس بظلام للعبيد ولو الحكمة البالغة. ويكفيهم التسليم لمن قد عرفوا حكمته ورحمته وقدرته، الذي لا يعذب بالجهل ولا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكرار. رفع القلم عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، القلم يرفع عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. ومع هذا إن استغفر وتاب تاب الله عليه. كل هذا رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أتظن أن الله يظلم عبدا؟ ولهذا يا إخواني إحنا يجب أن نقف عند نقطة واحدة ولا نزداد، وهي نقطة ماذا؟ نقطة امتثال الأمر. أمرك الله ورتب على هذا الأمر الإثابة، نهاك ورتب على هذا نيل وتكبت عقوبة، قف عند هذا. ثم اعلم أن الله عز وجل كل شيء بقدره، وأن القدر هذا مبني على علم وعلى حكمة. بس هتتدخل بقى، فقد تدخلت فيما لا يعنيك، وما يشتت ذهنك، وما لست مكلفا به. فمن المعلوم ما لو علم كثير من الناس لضرهم ايه؟ علمه. فحكمته اكبر من العقول. اوعى تفكر ان عقلك سيحيط بكل حكمة الله، لان افعاله مبنية على الحكمة، وافعاله لا تتناهى، وبالتالي حكمته لا نهاية لها، كما ان فعله لا نهاية له، لا كذلك حكمته لا نهاية لها. قال تعالى: لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. وهذه المسألة مسألة غايات. واخد بالك ابو جعفر من الكلام؟ ابو جعفر منتبه من هذه المسألة. وهذه المسألة مسألة غايات افعال الله تعالى ونهاية حكمته. وطبعا نهاية الحكمة ما يأتي عليها أحد، ونهاية الفعل ما يأتي عليها أحد، ولعلها أجل المسائل الإلهية. شوف شيخ الإسلام يقول إيه: لأن للعقل حدا، والله ما كلفك بما هو فوق هذا الحد ثم عطلك عن التماس الحكمة، وإنما جعل لك حرما، وجعل لك مستوى تصول وتجول فيه. ها؟ كان قال لك واحد: لماذا خلق الله هذا ويعذبنا؟ نقول: الله ما عذبك بما قدر، عذبك بفعل. ألا تعلم هذا حرام وحلال وكذا؟ أي نعم. وتعلم من الشرع نهى؟ طيب لماذا فعلته؟ يسكت. فالله إنما عاقبك على تخلفك عن الأمر والنهي، ليس تخلف عنك عن القدر، لله ما كلفك بالقدر، وإلا كان تكليفا بغير مقدور. فتقول: طيب لماذا يعني قدر هذا؟ لقول: مبني على علم الله عز وجل باستحقاق العبد لهذا أو ذاك. طيب العلم هذا مبني نقوله على حكمة. طيب والحكمة هذه نقول: وقف، قف. إذن العقومة مبنية على العلم بالأمر والنهي، وفعل ذلك مختارا، وهذا مبني على علم،
والعلم هذا مبني على العلم هذا مبني على الحكمة، فالله عز وجل علمه مبني على حكمته سبحانه وتعالى بعلم أن هذا يختار كذا وهذا يختار كذا وهذا يختار كذا، في حكمة بالغة قدر الله عز وجل هذا وذاك. فوق هذا لا تسأل، ولعلها أجل المسائل الإلهية، وما ضلت القدرية إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدهم وظلمهم، ولا ضلت الممثلة إلا بقياس الله بالخلق، ولا ضلت الجهمية إلا بتنزيه الله عما يماثل الخلق، بتنزيه الله زعما منهم أن الإثبات يماثل الخلق. ولهذا كان كل معطل ممثلا وكل ممثل معطلا، كما ضلت الجبرية الذين لا يجعلون أفعال الله حكمة وينزهونه عن ظلم، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. قال الطحاوي: القدر سر الله في خلقه، والعلم علمان، علم مفقود وعلم في الخلق موجود، علم موجود وعلم مفقود. على العبد أن يلتزم ماذا؟ العلم الموجود. أما من رام العلم المفقود وانشغل به ضل ولا شك، لأن العقول تتقاصر عن إدراك الغايات وحكمة الله سبحانه وتعالى في البريات. لا تنظر أنت إلى رجل مطيع يصلي ولا يترك صلاة ومستقيمه على الشريعة، ثم مبتلى بالأمراض والفقر، وتأتي إلى واحد عربي مبتلى أيضا بالغنى والصحة، فتقول كيف هذا؟ فكل هذا للحكم. طيب نقف عند وقولك عنهم. نعم، قول ايه؟
هو من باب استدفاع الاقدار المكروهه بالاقدار المحدوده،
ده دعاء.
نعم،
اي نعم، دعاء. هذا لا يمنع دعاء الامام بالقدر، ما يمنع الدعاء.
لكن اقول يعني هل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟
أعوذ برضاك من فخر.
وهيك منك من باب استدفاع القدر المكروه بالقدر المحبوب، ويقول الله سبحانه وتعالى أن ينزل عبدا مما يخاف من هذا،
بس الذي لا يعلمه، يعني إن قدر الله عز وجل كذا فادفع هذا بكذا. أي نعم، أي نعم،
أقول وهيك منك.
أي نعم، أي نعم، يعني هي هذا إجمال يعني لما سبق من تفسير عذر الله من سخطك وعقوبتك من هذا وبك منك، كل هذا واحد. يعني هذا كالإيه؟ كالعام بعد الخاص. نعم،
معلوم أن الشطرين الأولين من باب الشرعي، فهل الأخير يعني يحصل به القدم؟
وهل المعافاة؟ المعافاة أيضا يعني هي قدرية، يعني المعافاة قدرية أيضا. وإذا عرف أن الدعاء ما يخرج عن القدر كان إنما هو يعني دعاء أيضا بالمشروع، يعني لا أنا ما تصورت يعني الاستشكال يعني ما هو، يعني المعلوم بأن الدعاء من القدر، وأنه لا مع علمي بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر مثلا الكفر والمعاصي ويقدر كذا، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني مثلا من هذا بهدايته. اللهم أعوذ بك مثلا أن أضل أو ضل أو زل أو زل، أو أعوذ برضاك من سخطك، فرضاك صفة وسخطك صفة، فأتوسل إليك بأن تدفع عني سخطك برضاك.
فأنت الذي تسخط وأنت الذي ترضى، فأدفع سخطك برضاك. فهذا دعاء من العبد لربي سبحانه وتعالى. نعم. طيب نكتفي بهذا.